أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في طريقة معرفة علاقة العلية، كيف يمكن أن أعرف علاقة العلة والمعلول؟ وقلنا من خلال العلم الحضوري أن الإنسان يراجع ذاته فيجد ظواهر من قبيل الإرادة أنها متوقفة على نفسه، على النفس. طبعا الإرادة متوقفة على النفس وعلى التصور، على العلم يعني، لأنه أنت ما تحرك إرادتك إلا إذا تتصور شيء. أنا أتصور مثلا رفع القلم وأشتاق إلى ذلك فأندفع، تندفع إرادتي يصير عزم. فإذا الإرادة متقومة بهاي الأشياء، فأنا أشاهد هاي الحالة حضوريا أن الإرادة متوقفة، وجودها متوقف عليمي على ذلك. فبعد ذلك أعمم هاي الفكرة فأجد أنه كل ما مثلا حركت يدي فتحرك القلم، أجد أن حركة القلم متوقفة وجودا كالتوقف اللي أنا وين أدركته بين الإرادة وبين نفسي. هم أيضا تحرك القلم فتوقف، فإذا القلم متوقف وجودا على حركة ماذا؟ على حركة القلم، على حركة الإيد. وصلنا بالعبارة، قال ومنه يتضح له قبلها قال وبعبارة أخرى أن إدراك مصداق أو أكثر من مصاديق العلة والمعلول يجعل النفس مستعدة لانتزاع مفاهيم كلية. يعني الحالة الحضورية خلي النفس تطيها تصورات كلية، فكانت حالة علة ومعلول وحدة حضورية ومشخصة، حالة مشخصة عندي، لكن من أخذتها في ذهني صورتها على نحو كلي. قال بحيث تشمل الأفراد المشابهة لها أيضا، ذلك أن مفهوم العلة الذي ينتزع منه أو ينتزع من النفس مثلا لا يكون بلحاظ وجودها الخاص فقط، بلحاظ وجودها الخاص ولا بلحاظ كونها نفسين، يعني مقيد إلا بالنفس، العلة بس بالنفس، مرتبط فقط بالنفس، لا، وإنما بلحاظ أن موجودا آخر يرتبط بها متوقف عليها وعليه. فكل موجود آخر يكون بهذا الشكل، يعني قائم بالنفس متوقف على النفس، يصبح مصداق لمفهوم العلة، والعلة مفهوم العلة راح يصير كلي، سواء كان مجردا كما في النفس والإرادة أو ماديا كما في الأمور الخارجية المادية، وسواء كان ممكنا كما في الإنسان وغيره أو واجبا كواجب الوجود. كلها يعني حالة التعلق والتوقف الوجودي بالبداية انطلقت منها وين؟ في نفسي، بس المفهوم اللي صورته مفهوم كلي ينطبق على كل توقف. قال وكذا مفهوم المعلول الذي ينتزع من الإرادة أو أي ظاهرة أخرى، هذا مفهوم المعلول. قال فإنه ليس من جهة كونه ذا وجود خاص، كون وجود إنسان معلول لا، وإنما أو كونه إرادة مثلا، وإنما كونه موجودا توقف على وجود آخر، وهي تنطبق على هذا الموجود اللي يتوقف على وجود آخر، سواء كان موجودا ماديا توقف على وجود آخر، موجودا مجردا توقف على وجود آخر. زين، قال ذا وجود خاص أو ماهية معينة لا، وإنما هو من جهة كونه مرتبطا بموجود آخر. فإذا راح أخذ مفهوم العلة على نحو ينطبق على كل مفهوم، كل موجود يتوقف عليه موجود آخر، وأخذ مفهوم المعلول كل موجود يتوقف على موجود آخر، وعليه يكون صادقا على أي شيء آخر مرتبطا بغيره، سواء كان مجردا أم ماديا، وجوهرا أم عرضيا أو عرضا. ومنه يتضح أن إدراك مصداق أو أكثر يكفي لانتزاع المفهوم الكلي. يعني هاي مبحث في مبحث الكلي، مبحث الكلي من المباحث المهمة جدا، انه كيف صار المفهوم الكلي في الذهن، كيف يصير المفهوم الكلي في الذهن، هل يتوقف انتزاع المفهوم الكلي على وجود مصادق متعددة حتى انتزع مفهوم الكلي، او يكفي في بعض الاحيان ولو مصداق واحد انتزع مفهوم الكلي؟ يقول يكفي ولو مصداق واحد. ليش يكفي؟ ليش يكفي ولو مصداق واحد في انتزاع مفهوم الكلي؟ ليش؟ لان الكلي مثلا مفهوم الانسان موجود ضمن الجزئي لو ما موجود؟ الكلي اللي هو الانسان موجود ضمن الجزئي لو لا؟ فاذا الجزئي ولو فرد واحد مؤهل ان يخلق في ذهنك ان يعني ان يدفع ذهنك الى انتزاع صورة الكل، لان هذا الجزئي ليس كما يتصور منه النظرية تتصور نظرية التجريد، انك تاخذ هذا الكلي من مجموعة افراد وكأنه لو اذا من فرد ما يصير، وانما من مجموعة افراد يصير. لا، هو طبعا مو تتصور، يعني قصدي يتصور الواحد من يعني هي هذه النظرية ما تقول هيك. ليش؟ لان هذه النظرية انه غاية ما في الامر تنبهك الى الامر المشترك، وهذا الامر المشترك موجود في هذا الفرد وموجود في ذاك الفرد وموجود في ذاك الفرد. فاذا الانسان بما هو انسان موجود في هذا الفرد، فاذا تصورك لهذا الفرد يؤهل ذهنك الى انتزاع صورة الكلي اللي هو الانسان، لان الفرد مستبطن لصورة الانسان. انتزاعي إيه هو انا انتزاع، فاقول هذا عملية التجريد علة اعدادية للانتزاع، والا في الحقيقة يكفي فرد واحد. يعني بعبارة اخرى هذه الافراد العشرة صورتهم بعدين انتزعتهم من هاي المقايسة وشفت هذا الأمر المشترك، فلو أنا بدون هذه الكثرة والمقايسة بين هاي الأفراد العشرة ولو من فرد واحد شفت هذا الفرد الواحد ولاحظت حالة الإنسانية فيه، فالذهن انتزع فكرة الإنسانية من هذا الفرد. شوف كلامي مو عن صحة الصورة وعدم صحتها، كلامي عن كليتها وعدم كليتها. يمكن للذهن أن طبعا بعض الأحيان يشتبه يصورها أنه حتى عشر أفراد يصورها أنها هي الماهية الكلية المشتركة، ويطلع لا مشتبه، لأنه أكو أمر عرضي مشترك مو ذاتي، مو هو الماهية للأفراد، مو هو الماهية الذاتية للأفراد، يطلع مشتبه لأن العشرة ما تكفي، حتى ألف هم ما تكفي. فالاشتباه وعدم الاشتباه، الصحة وعدم الصحة شيء، وأصل انبثاق الصورة الكلية شيء آخر. احنا كلامنا على أصل انبثاق الصورة الكلية، شنو المانع أن تنبثق الصورة الكلية ولو من فرد واحد؟
مفهوم كلي موجود
وهذا
فرد خارجي شوي.
اي
هاي الاشياء المصادق اللي فرضت
لك
هو ما موجود
بها شيء، شلون عمل؟ لان الكل ذاكره، هذا بالامتحان ذاكره، اعتقد يجوز اجيبه يجوز اجيبه ان الكل الطبيعي. شنو رايك بالكل الطبيعي؟ هو الكل الطبيعي موجود ضمن افراد، الكل الطبيعي موجود ضمن فرده لو لا؟
موجود.
خلاص، فإذا الماهية موجودة ضمن فردها، ليش تقول ما موجود؟ هاي إذا كان من المفاهيم الماهوية، أما إذا كان من المفاهيم الماهوية خو انتزاعية يكفي، منشأ انتزاع يكفي. زين، إذا طبعا إذا ما افتهم الجواب يسكت على أساس هو فهم. قال ومنه يتضح أن إدراك مصداق واحد، هاي اللي ذكرتها، هاي من النقاشات اللي عادة تصير في الأصول، في البحث الأصولي، في البحث الأصولي تدخل هاي مبحث المفاهيم، مو المفاهيم الأصولية، مو المفهوم الأصولي، لا، مسألة أنه تصورات لما نصير تنصب الأحكام على تصورات أو اللغة شلون تنعقد الوضع شلون يصير على الألفاظ بما هي تصور كلي طبيعي اللفظ لو مو طبيعي اللفظ. هذا كل المباحث في علم الأصول تجي هاي التشريحات كلها تجي هاي المباحث المفاهيم الفلسفية المفاهيم الاختراعية بتعبير الأصوليين. قال وإنما زين قال إلا أن إدراك المفهوم الكلي لا يكفي لمعرفة مصادقه. ها طبعا هل إن المفهوم الكلي وهذا البحث هذا البحث شوف أن المفهوم الكلي لا يكفي لمعرفة مصادقه هذا البحث موجود شوية من عنده في علم الأصول وأيضا موجود من عنده في فلاسفة العلم إنكار بوبر غيره يبحثون أنه هذا الكلي بما هو كلي هاي القضية الكلية هل يمكن من خلال القضية الكلية نقدر نحدد المصادق نقدر نعرف عدد المصادق من خلال الصورة الكلية وما نقدر نعرف عدد المصادق من الصورة الكلية. لو كانت قضية خارجية مثلا تقول علماء أو تقول يعني خلفاء بني العباس مثلا هاي قضية خارجية بس إذا قضية حقيقية كلية هل يمكن أن تحدد من عندها المصادق أو غيره؟ كيف يمكن أن تنتقل من المصدق من المفهوم الكلي القاعدة العامة للمصادق؟ أصلاً شلون انتقلت للمصادق؟ قاعدة عامة مبهمة ما معينة شلون صارت الشخص مشخصات وتأثر على المشخصات؟ عموماً هنا أريد أشير يعني فقط إشارة. فيقول إحنا إذا ثبتنا هاي قضية كلية وهي وجود العلة والمعلول هذا لا يعني أننا نثبت شنو مصادق معرفة المصادق شيء آخر تشخيص المصادق شيء آخر تعبير الأصولي أنه العام ما يثبت موضوع. يقول إذا أنت عرفت أنه كل خمر حرام تقدر تقول هذا خمر هذا خمر هذا خمر ما تقدر تثبت الشخص المصادق لأن هذا راح يصير من انطباق العام في الشبهة مصداقية. زين يقول إلا أن إدراك المفهوم الكلي لا يكفي لمعرفة مصادقه فلا بد من البحث عن ملاك ومعيار لمعرفة مصادق التي تعرف بالعلم الحضوري. شلون نقدر نعرف أن هذا هو فعلا مصداق لمصادق العلة والمعلول لو لا؟ قال كما أن علاقة العلية في مجال العلة المانحة للوجود مانح الوجود يعني العلة الإلهية المفيضة لا بد من إثباتها فيما وراء عالم النفس. يعني إحنا غاية ما في الأمر ثبتنا شنو أن النفس مفيضة للإرادة بس نقدر نثبت أن الله هم أيضا علة مفيضة الملائكة هم أيضا علة مفيضة كيف يمكن نقدر نثبت ذلك؟ قال لنجيب عن بذلك عن هذا السؤال كيف تحكمون بأن وجود النفس وجود رابط وغير مستقل بالنسبة إلى وجود آخر؟ يعني هل إن النفس هسه أنا عرفت أن الإرادة هي علة معلولة لمن للنفس ومتقومة بمن بالنفس لكن هل إن وجود النفس علة ومعلولة لمن للواجب هم أيضا بهالطريقة لله هم أيضا بهالطريقة في رد الأدلة هسه أنا شريد يقول خلاصة الكلام طبعا عباراته تحسه هو يريد يغرد بحد يحكي بس خلاصة كلامه يريد يقول بأنه أنا مصداق العلة والمعلول اللي عرفت بي من بالعلم الحضوري وقدرت أثبته ومن عنده انطلقت قاعدة عامة كلية لكن هاي القاعدة العامة الكلية إذا أريد أثبت وجود العلة والمعلول في إثبات وجود الله وأنه هو العلة المفيضة يراد لي قوانين عقلية محضة وإذا أريد أثبت العلة والمعلول بالخارج بعد علم حضوري ما يفيد فلازم أثبتها من خلال التجربة وبمعونة الأدلة العقلية يعني والأدلة الاستقرائية يلا أقدر أثبتها العلة والمعلول بالخارج. فإذا العلة والمعلول إثبات مصادق العلة والمعلول لا يكفي بتصورها الكلي ولا يكفي بالعلم الحضوري لأن العلم الحضوري غاية ما في الأمر في داخلي بينما العلة والمعلول بالنسبة للواجب لازم أثبتها بالأدلة العقلية المحضة. والعلة والمعلول بالمادة لازم أثبتها من خلال التجربة والاستقراء وزائد شنو زائد قواعد عقلية. من خلال قواعد عقلية أقدر أثبت ماذا؟ العلة والمعلول، مصداق العلة والمعلول بالخارج. هذا اللي يريد يقول. قال كما أن العلة المانحة للوجود لا بد من إثباتها وراء النفس. كيف نقدر نجيب أن وجود النفس هو معلول ووجود الرابط؟ وكيف تيقنتم بأن وجود العالم بأسره بأكمله قد جاء من وجود آخر ومن علة أخرى، وتلك العلة الأخرى وجودها وجود قائم شديد ليس فقير ليس متقاوم بغيره، يعني واجب وجود؟ وهذا السؤال أيضا يطرح في مجال العلاقات العدادية،
وأنه غير مستقل يعني بنفسه.
كيف نعرفنا أنه
غير مستقل ولا قائم؟
ها العالم، هذا العالم غير مستقل.
إيه؟ وأنه غير مستقل.
إيه؟ كيف عرفنا أن هذا العالم كله يحتاج إلى واجب وجود يقوم وجوده، وأن هذا العالم مو مستقل بحد ذاته؟ كيف؟ فهنا يقول نحتاج أدلة عقلية. زين، والسؤال أيضا عن العلل المادية كيف يمكن أن نثبتها؟ وبملاحظة أن العلة المانحة للوجود يعني الإلهية لا يمكن الحصول عليها بين الماديات، فإن معرفتها خارج نطاق العلم الحضوري لا تتيسر إلا بالأسلوب التعقلي. فإذا الأسلوب التجريبي ما يفيد من إثبات علة العلل الواجب، لأن هذاك مو مادة. ذلك أن الأسلوب التجريبي لا سبيل له وراء المادة بخلاف العلل المادية، فنستفيد من الأسلوب التجريبي. والحاصل أن هناك ثلاث طرق: العلم الحضوري في مجال نفسك، الأدلة العقلية المحضة ما وراء الطبيعة، الأسلوب التجريبي العلل المادية والعلل المعدة. واضح هذا؟ شوف بعض الأحيان يعني الأدلة العقلية تثبت أن هناك مبدأ أول سبب أول، لكن مو بهالطريقة اللي يجيبوها الأنبياء. يعني الأنبياء طبعا إحنا ما عندنا بشرية خالية من الأنبياء حتى نجرب، إلا ممكن مثلا يجون مثلا للأقوام اللي عايشين مثلا وحدهم أو حالة فرضية، فنقول بأنه هو قانون العلة والمعلول قانون فطري. فطرية قانون العلة والمعلول هو اللي يخلي دائما نقول أكو أسباب عليا، ولهذا نشوف الأقوام القديمة دائما بالفطرة هاي دائما تفترض أكو خالق. هسه تفترض أكو خالق لكن تقول أنه الشمس أكو خالق، تقول كذا، يعني هي عندها أصل خالق ومبدأ، بس منو هذا الخالق والمبدأ؟ قد تشتبه به، لكن أصل الخالقية موجودة عندها. ولهذا يقولون من الأمور الفطرية بالبشر أنه ما لقينا البشر في أي حياة مارسها أو أي حضارة ماضية إلا بها أثر من آثار العبادة، يعني مسجد، يعني معبد، مدن كاملة كانت تدور حول المعابد مثلا. فهذا يدلل على فطرية الدين مثلا، فمن خلال العقل ممكن، لكن مو بالطريقة اللي صارت بعد نضج البشرية. بعد نضج البشرية بواسطة الأنبياء مشخصات العلة والمعلول، هذا يأتي الكلام فيها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.